السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النعمة المهداة والرحمة المهداة والسراج المنير على آله وصحبه ورسالة لهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نبدأ اليوم إن شاء الله بالحديث عن البنوك ونشاط البنوك وأحكام معاملات البنوك المختلفة. البنوك الإسلامية لا نتصرف إليها إلا بعد أن ننتهي من البنوك التقليدية، بعد الانتهاء منها نتحدث عن البنوك الإسلامية. كلمة بنك، هذه الكلمة أقرها مجمع اللغة العربية، ولذلك يقال بنك الفطر. فبنك كلمة مستحدثة أقرت، ولذلك يمكن أن نستخدمها بلا حرج، كما يمكن أن نستخدم كلمة مصر. وإذا رجعنا إلى كتب الاقتصاد لتعريف كلمة بنك، نجد الآتي: البنك هو المنشأة التي تتاجر في الديون وتتعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفة الرئيس. وظيفة البنك تقترض لتقرض. كيف تقترض لتقرض ونحن لا نقول قرض، ولكن نقول ودائع بنوك، ودائع بنوك. ومنهم من قال البنوك تستثمر العقد مضاربة. أقوال كثيرة ننظر إليها. هذه البنوك أول ما نشأت أنشأها خمسة من أهل رشد اليهود في أوروبا منذ أكثر من قرنين، وكانت وظيفتها لا تجمع النقود ثم تعطي من يطلب هذه النقود، لا تجمع من النقود قد يمكن أن تعطي عليه فائدة ويمكن أن لا تعطي. مثلا كتاب الجاري ليس عليه فائدة، ودائع لأجل تعطي عليه فائدة، لكنها عندما تقرض لا تقرض إلا بفائدة. إذا مجموع الأموال التي تجمعها البنوك إنما تجمعها لتقوم مرة أخرى بتوزيعها إقراضها لصالح الحرب. فالوظيفة الرئيسة كما يحدث رجال الاقتصاد وكما يبرر في ميدان التجارة والاقتصاد، الوظيفة الرئيسة للبنك هي الاقتراض والإقرار. وقد يعبر عن هذا بالائتمان، هو نفس المعنى كلمة الائتمان. تقترض لتقرض، لكن قد لا يقال قرض وقد يقال قرض. فعندنا مثلا في الإيداع، في الإيداع في البنك يكون نصيحة، كلمة وديعة في الفقه الإسلامي تعني إذاعة أمانة عند شخص في عقل ليس بلازم عقل جائز يمكن ان يوصف في اي وقت. فمثلا لو قلت هذا الجهاز وديع عندك، هذا امام عندك، متى طلبته اخذته، ولك في اي وقت ان ترده تقول له ارد هذه الوديعة. فالعقود بالفقه الاسلامي في عقود لازمه وعقود غير لازمه او جائزه. عقود لازمه يعني يلتزم الطرفان بها ولا يملك احدهما فسخ العقد الا برضا الطرف الاخر، واذا العقود اللازمه القابله للفسخ. وعقود لازمه غير قابله للفسخ وهي النكاح الزواج، فلو تراضى الزوجان على فسخ العقد لا يفسخ، والطلاق ليس فسخا، طلاق إرادة الزوج. لكن في الفيح العقد لازم، إذا تم عقد البيع بين المتعاقدين وأراد المشتري أن يفسخ العقد أو البائع أن يفسخ العقد ليس من حقه، لكن للتراضي يمكن أن يفسخ العقد. لما الزواج لا يفسخ لا للتراضي ولا بين التراضي إلا إذا كان هناك الأمر يستدعي الطلاق على يد القاضي، هذا أمر آخر يكون طلاقا. فالوديعة أمانة تحت يد المستودع، والأمين في الفقه الإسلامي ليس بضامن. معنى الأمين ليس بضامن يعني هذا أخذ الأمانة هذه يحفظها ويردها في أي وقت. هذه الأمانة شب حريق فاخترقت مع ما اخترق، لا يضمنها من هي عنده، سرقت بغير تقدير ولا تقصير منه لا يضمنها. فالوديعة لا تضمن، ليست مضمونة. إنما هنا إذا تسبب في ضياعها في إفلاسها يكون ضامنا، ليس بسبب أنها وقع عندك، وإنما بسبب أنه فرط أو خطر أو خالف أو خرج. وهذه نأخذها قاعدة عامة في فقه الإسلام، أبناؤنا الذين يعتقون كقاعدة عامة في فقه الإسلام، الأمين في فقه الإسلام ليس بضامن إلا بسبب من أسباب الضمان. وأسباب الضمان التفريط التقصير مخالفة الشروط الخيانة، ما لم يكن هناك سبب فليس بضامن. فهل وديعة البنوك بس عندما يأخذ المال ويضع عنده ليس بضامن لهذا المال؟ من أودع في البنك قال هذه وديعة، ذهب إلى البنك وأعطى وديعة، من الذي يضمن؟ من أودع المال أم البنك؟ القانون يلزم البنك بالضمان، يلزم البنك بالضمان. إذا وديعة البنوك تسمية خاطئة ليست صحيحة، ليست وديعة لأنها الضامن. ثم البنك عندما يرفع الربح لمن؟ له، لو خسر خسر عليه البنك. إذا اخترق من الذي يضمن مال البنك؟ أصحاب الودائع عن البنك؟ البنك. إذا هذه ليست وديعة، إذا في البنك أقول وديعة في بنك كذا هذه تسمية خاطئة لا تعتبر وديعة. ماذا تعتبر إذن؟ لما أودع في بنك ليست وديعة، ماذا هي إذن؟ قال هنا هذه مضاربة، مضاربة بمعنى اقتراض، بمعنى رأس المال للجانب والعمل للجانب.
فالبنك يأخذ المال يستثمره لصالح صاحب رأس المال ونسبة من الربح له ونسبة من الربح لصاحب رأس المال. فهل هذا صحيح؟ المضاربة أو القراض كانت معروفة في الجاهلية، كانت موجودة في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة عندما تاجر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها تاجر بصيغة المضاربة، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستثمر أمواله في الجاهلية بطريقتين، طريقة المضاربة وطريقة الإقراض الربوي. كيف طريقة المضاربة؟ كان يأتي إلى من يثق فيه فيقول خذ المال هذا استثمره ولك نصف الرزق ولي نصف الرزق، بعد سلامة رأس المال فيأخذه المضارب عن المضاربة ويستثمر، ثم يأتي أخذنا مبلغ كذا ربحنا كذا، رأس المال يرد إلى صاحبه النصف للعباد والنصف لمن استثمر. ولكن عن المضاربة هنا أمين ليس بضارب، أمين وليس بضارب، ولذلك إذا خسر تكون خسارة من رأس المال وليس على من يقوم بالتجارة، كما قلنا القاعدة العامة أمين لا يضمن إلا لسبب من أسباب الضمان. ولذلك سيدنا العباس كان يحتار، فكان يقول لمن يأمر من المضاربة لا تركب به بحرا، البحر في ذلك الوقت كان شيئا مخيفا، ولا تشتري به ذات كبد رطبة، شيء يعرض المرء لا تشتري، حيث كان يضع شروطا، ويذكر ان هذه الشروط بعد ذلك عرضت على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحرى. هذه الطريقه كان يستثمر بها العقل. الطريقه الاخرى كان له شريك من بني المغيره وكان يسلكان في الربا، يعني سيدنا العباس وشريكه عندهم أموال، ثم يعرضان إقراض هذا المال لمن شاء، قافلة ذاهبة إلى الشام، قافلة ذاهبة إلى اليمن إلى الحبشة، فتأتي بشريك من عباس وشريك تريد مثلا 1000 دينار، بكم؟ تقول لهم 1000 دينار مثلا بفعل 10%، فيأخذ الأجر ويستثمره كيفما شاء. سيدنا العباس لا يملك أن يضع شروطا ولا قيودا، لأن المال أصبح في ملك من أخذه، والربح له والخسارة عليه. فلا شأن العباس، العباس له 1100، الألف والمئة فوائد. من أخذ المال ذهب إلى الشام والألف ربح عن ثالثة مثلا، يعطي 1100 للعباس ودخل لم يربح يرد 1100، خسر يرد 1100. لا شأن للعباس بعمل من أخذ المال قرضا، إنما أخذه الأرض بفائدة محددة. فإذا كان يستثمر الأموال بطريقتين، طريقة من يقترض منه المال بفائدة محددة بزيادة محددة،
على رأس المال، وهو من يأخذ المال
ضامن لرأس المال والفائدة،
ومن يأخذ يستسلم كشريك لسيدنا العباس بربح متفق عليه وليس بضامن لرأس المال. هاتان كانتا الطريقتين اللتين يستثمر بهما العباس أمواله في الجاهلية. فلما جاء الإسلام عرضت المضاربة هنا، أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم باستطلاع عن طريق المضاربة أو الاضطراب، بمعنى أن رأس المال من جانب والعمل من جانب، ورد يقسم بنسبة متفق عليها وانقصر على رأس المال. رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامل بها المسلمون. الطريقة الأخرى، وأول رجل إذا أضعه تحت قدمي عليه الصلاة والسلام رجا معنى رجا عمي العباس. إذا الطريقتان اللتان كان يستثمر بهما سيدنا العباس طريقة أجيبت وطريقة حرمت. منها طريقة مشاركة الاستثمار، مشاركة بين العمل ورأس المال، وطريقة ضمان رأس المال مع فائدة محددة ولا شأن لصاحب رأس المال بالاستثمار، ويأخذ رأس المال مع زيادة. فهنا قرب الطريقة وأجيز الطريقة، وتعامل المسلمون بالمضاربة أو الاقتراض، ولم يتعاملوا بالمال الذي يعطى مع ضمان رأس المال والزيادة، لأن هذا هو الربا المحرم. إذا نظرنا إلى المال الذي يوضع في البنوك الآن، في البنوك أي بنك في العالم، منذ نشأت البنوك على أيدي اليهود من آل روتشيلد إلى عصرنا، لم يتغير الطابع، لم يتغير طريقة، لم تتغير، استحدثت أسماء لكن الجوهر واحد لا يختلف كما سنرى. فإذا هنا إذا نظرنا إلى المال الذي يوضع في أي بنك الآن، البنك ضامن بالمال أم ليس بضامن؟ ضامن بالحقيقة. المال الذي يوضع في البنك ويحدث له فائدة 5% 7% 10%، البنك ضامن برأس المال والفائدة، أم في نهاية السنة يحسب الأرباح والخسائر ويعطي صاحب رأس المال شبعا من الأرباح أو يتحمل الخسائر بحسب العقل؟ وعندكم في الكتاب الذين تتسلمون الكتاب في صورة عقد وميزانية بنوك، صورة العقد أرجو أن تقرؤوها جيدا وتقرأوا التعليق عليه، صورة مكتوبة، صورة موجودة، والكتابة بعد ذلك شرح بعد الصورة حتى يكون هناك ثقة في النقل. جعلت الصورة أولا ثم عقبت عليها. إذا المال الذي يوضع في البنك الآن، البنك بالقانون ضامن رأس المال والفائدة، فنحن نلزمه بهذا ضمان رأس المال والفوائد. إذا هذا عقد قرض بزيادة أم مضاربة أو قراض؟ لأن لو كان مضاربة فإما البنك ما يضمن
وهو نظام بالقانون
وضرب الربح حسب الاستثمار، وهنا لا دخل لمن يمنح البنك الاستثمار
له مبلغ زيادة، فإذا هنا ليس مضاربة، ليس مضاربة.
قال قائل منهم
ليس قرضا وليس مضاربة، ماذا إذا؟
قال هنا عقد إدارة.
كيف إدارة؟
لو استأجرنا بيتا ندفع فائدة مقابل الانتفاع ندفع أجر عقد إدارة،
استأجرنا السيارة انتفعنا بالسيارة مقابل أجرة، فيقولون هنا انتفعنا بالنقود مقابل أجرة،
فهذا عقد إدارة. عقد إدارة انتبهوا معي جيدا،
هو الإخوة والأخوات الذين يصبوا عليهم فهم هذا ينتظرون سنوحش في النهاية تبلغ،
لما الآن نترك ناحية علمية
العقود، العقود
أي أيوة عقد من العقود هذا المال الذي يوضع في البنك عقد إدارة.
ما عقد الإدارة؟ إذا استأجرنا السيارة
ودفعنا الأجرة،
السيارة عادت ثمانيا
أم استهلكناها؟ إذا استأجرنا البيت ودفعنا الأجرة، البيت عاد كما هو أم استهلكناه؟
عاد كما هو، يعني انتفعنا به وهو كما هو، وهو كما هو.
هل يمكن أن نذهب لبائع خبز ونقول له نريد أن نستأجر الفرغ؟ ننتفع ونرد إليه ونرجع كبرى، هل يمكن هذا؟ هل هذا ممكن؟
لماذا لا يمكن؟
لأنه لا يمكن أن ننتفع بالخبز إلا باستهلاكه،
استهلاك العين. استأجرنا السيارة، السيارة باقية،
استأجرنا البيت، البيت باقي،
استأجرنا الخبز،
هل ممكن نستأجر الخبز؟ نأخذ الخبز ونشم فيه فنشبع ونرده؟ لابد أن نستهلكه،
إذا ليس إيجارة، لا يمكن إيجارة.
يمكن أن تذهب بسيارتك إلى محطة البنزين وتقول أنا أريد أن أستأجر مقدار معين من البنزين، هل يمكن هذا؟ ممكن، لأنك لا تنتقل إلى باستهلاكه.
ولذلك الإجارة عقد، الذين يكتبون الإجارة
عقد على المنافع وليس عقدا على الأعيان،
عقد على المنافع المنفعة وليس على العين،
يعني صفقة ثمانية، وإنما أجرة مقابل المنفعة،
أجرة مقابل المنفعة.
وإذا كقاعدة عامة كله
شوفوها أيضا،
كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يمكن إدارته ولا إعارته، لا يمكن إدارته ولا إعارته.
لا يمكن أن أقول أستعير قدر من الطعام
أو أستأجر، لأن الإدارة عقد على المنافع مع بقاء العين. العارية منفعة بيعه، الإدارة بيع المنافع، والعارية هبة المنافع، المنفعة فقط، إنما العين خلقها ثمانية.
فأعطيه سيارتي عارية يركبها ويردها
ثمانية،
إنما لا أعطيه خبزا عارية،
عارية عليها تبقى العين.
إذا ودائع الفنون ليس عقد إدارة،
ليس عقد إدارة.
لماذا ليس عقد إدارة؟ لأنه لا يمكن الانتفاع بالنقود إلا باستهلاك العين، وما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه لا يمكن أن يكون عقلا. إذن الوديعة في القلوب ليس عقل وديعة اسميها وضيعة كما قلنا، وليس عقل مضاربة، وليس عقل إدارة. ماذا إذا؟ أي عقل هذا؟ ننظر إلى ما يتم. صح ذهب أرى العقل مع البنك لإيداع 100,000 جنيه، خد فائدة 10% سنوية. البنك يأخذ 100,000 ويتعهد بإعراض 100,000 وبيع 10%، 100,000 10,000. ال100,000 هذه إذا البنك أقرضها بفائدة 20% يا أخي، من الذي يأخذ ال20% البنك؟ وصاحب ال100,000 ماذا يأخذ؟ ما العلاقة بينه؟ من أعطى ال100,000 ومن أخذ من البنك 100,000؟ أي علاقة؟ لا يوجد أي علاقة، لا يعرف من هذا، هذا لا يعرف هذا ولا هذا. فالمعاملة إذا مع البنك، البنك هو الذي أخذ، البنك هو الذي أعطى، البنك حسب الفائدة هنا وحسب الفائدة هنا. المبلغ الذي أودع في البنك أصبح ملك من؟ يبقى في ملك صاحبي أن ينتقل إلى ملك البنك، ينتقل إلى ملك البنك، والضرب من البنك. إذا كأن الإيداع، انتبه، الإيداع في البنك عقد ناقض للملكية، عقد ناقض للملكية، بمعنى أن المبلغ يدخل في ملك البنك، ولذلك فالبنك وضم. ثم هو البنك متعهد ملتزم برد مثل المبلغ وزيادة، أو مثل المبلغ فقط في خارج هذا. إذا في الفقه الإسلامي ما العقد؟ الناقض للملكية والذي يستهدف يأخذه الشخص وله أن ينتفع به ويرد مثله، وليس يرد العين. يعني عندما يرد لا نقول له أنت أخذت 100,000 ورقة رقم كذا ورقة رقم كذا، أرد هذا المبلغ الذي البنك أريده. هل أعلم البنك هذا؟ ويرد 100,000، أي 100,000؟ لا يرد العين ولم يرد المثل. إذا رجعنا إلى الفقه الإسلامي وجدنا أن هذا ينطبق على عقد القرض، القرض، فالقرض عقد ناقل من ملكية، ويتعهد من انتقل إليه ملكية برد المثل. هذا في الفقه الإسلامي. فإن تعهد برد المثل وزيادة فالزيادة هي الربا المحرم، الزيادة هي الربا المحرم. إذا من الناحية الشرعية ودائع البنوك عقد قرض، ودائع البنوك عقد قرض، لأن البنك يضمن الوديعة مع الزيادة أو يضمن بدون زيادة في الحساب الجاري.
ويتعهد برد المثل لحسان الجاري او رد المثل وزياده للودائع
لاجل. اذا هو عقد قرض وليس عقد وديعه وليس عقد مضاربه وليس عقد اجاره انما عقد قرض مع زياده.
امر اخر هام، قانون البنوك. قانون البنوك،
لان البنوك
غير اسلاميه لا تلتزم بالشرع وانما تلتزم بالقانون.
قانون البنوك ماذا يقول عن ودائع البنوك؟
القانون ينص على ان هذا عقد قرض، عقد قرض.
ولذلك تجد في الباب الثاني من الكتاب
ده الذي سلمه الابناء الذين سجلوا اسماءهم، وكتاب كانوا ايضا سيوزع وعقوبة ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في الفكر الاسلامي، تجدون عنوانا وهو ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا. شرعا وقانونا،
يعني في الشرع التكييف الشرعي عقد قرض، التكييف القانوني عقد قرض ايضا،
عقد قرض ايضا.
اذا البنك يقترض، لكن لماذا يقترض؟ هو فقير حتى يقترض؟
اقتراض فقير ليس فقيرا،
انما هو محتاج للاقتراض. لماذا محتاج للاقتراض؟
لان وظيفته الاقتراض والاقراض
كما جاء في التعريف في الاقتصاد،
كما يمرض لابنائنا في كليات التجاره،
في كليات التجاره. ولذلك احد زملائنا في كليه الاداره والاقتصاد
يعني يتناقش معي فقال
نحن هذا يعني فلان من الناس افتى بان هو البنوك حلال لان هذا ليس قرض. هو كان يدرس النقود والبنوك، ماده النقود والبنوك. فقلت له يا دكتور انت تدرس النقود والبنوك؟
نعم.
قلت له ماذا تدرس لطلابك؟ هل تدرس له أن البنك يستثمر أم يقترض ليقرض؟
أنا أدرس أنه يقترض ليقرض.
إذا كان عليك أنت أن ترد عليه وتقول له يا شيخ لا أنا عليك استثمار هذا عقد قرض.
قلنا أنا أدرس هذا الاستثمار عندي
كما عقد قرض. كان مفروض أن الأمر الذي تقول هذا
هنا يجب.
أرجو أن نسير سيرا
هادئا لنصل إلى النتائج إن
شاء الله. إذا نستعين من النقطة الأولى وهي أن ودائع البنوك عقد القرض بالشرع والقانون، لكن القانون
يجيز الفائدة ينص الذي تسمى هذه القصة فائدة قانونية،
يعني تبع للقانون.
انما الشرع يعتبر اي زياده من الربا المحرم.
ولذلك سيدنا العباس عندما نزل تحريم الربا، لان الربا كما اشرت من قبل ان ينزل في العهد المكي
وانما جاء العهد المدني،
فعندما نزل تحريم الربا
كان لا يزال له ديون على ثقيل الطائف
حضيله غنيه انما
استقر في استثمار،
فطالبها بالقرض والفوائد المحدده في العقد.
نتعاقدنا
القانون يقول عقد شريعه متعاقدين،
القانون نسترخص هكذا عقد شريعة المتعاقدين
هذا قانون، إنما الشرع لا. الشرع أمر آخر الذي يرتب آثار العقل الشرع وليس المتعاقدات. فطالب بتنفيذ العقل القرض الفائض، فقال هذا الفقيه لا، هذا ربا وربا حرم. قال نحن تعاقدنا قبل هذا وانت عودتم من قبل ترفعون الاصل الفائض، فما الذي حدث؟ قد نزل التحريم. فلما اصر سيدنا العباس على ان ياخذ راس المال مع الزياده تبعا للعقل، قال رب شقيق اذا نحتكم الى ابن اخيك عليه الصلاه والسلام. لا نحتكم الى اجنبي، ابن اخيك نحتكم اليه. فاحتكم اليه فكان اول ربا وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربا عم العباس وحكم براس المال. ولذلك العقود الباطلة إذا فسخت لا ينفع إلا رأس المال، إلا رأس المال. لما إذا كان القانون يلزم معنى أنه لابد أن يدفع رأس المال والفوائد. لهذا المحاكم في السعودية لا تحكم إلا برأس المال. حكم السعودية البنوك هناك ربوية وهناك بنوك إسلامية، فإذا حدث خلاف ورفع القضية المحاكم لا تحكم إلا برأس المال فقط. ولذلك البنوك هناك تحاول ألا تلجأ للقضاء، وقبل أن تلجأ للقضاء تكون أخذت حيطتها، كتبت عقدا يخالف محل. يعني مثلا القرض مليون، فيكتب قرض مليون ومائة ألف، وأخذ مليون فقط، لا تكتب أخذت مليون ومائة ألف، فإذا حدث خلاف فالمكتوب مليون ومائة ألف، المحكمة تحكم بالمليون ومائة ألف لا كفوائد وإنما تبع الجماعة. إذن أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكرام، ودائع البنوك عقد القرض شرعا وقانونا، شرعا وقانونا. فأي زيادة، أي زيادة عليك هي المريضة المحرمة. ثم القول بأن البنوك تستثمر، لا تقترض، تستثمر، كما قلنا القانون يحدد هنا أن البنك ضامن، الذي يستثمر في المضاربة يكون ضامنا أم ليس بضامن؟ ليس بضامن، شرعا كذا ليس بضامن. ثم ليس هذا فقط، استمعوا معي إلى مادة قانونية، مادة 39 ماذا تقول؟ من القانون، قانون البنوك يحظر، يعني يمنع، يحظر، ممنوع على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضه. يحظر، ممنوع ان يتعامل في العقارات والمنقولات. المال ينقسم الى عقار ومنقول، الارض عقار، مبلغ سلم عقار، السياره منقول، هذه الاشياء كلها منقولات. فالمال ينقسم الى عقارات ومنقولات، فقال يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات والمنقولات اي في جميع الاموال بالبيع او الشراء او المقايضه. في الفقه الاسلامي بيع وشراء، في القانون البيع والشراء اذا كان التعامل بنقود، لما إذا كان تعامل بغير العقود فيكون هذا مقايضة أو عقد مقايضة وليس بيعا ولا شرعا، لأن الفكر كان بيع وشرع. فالقانون بين هنا بيع شراء مقايضة يحظر عليه. ماذا يفعل؟ كما حدد القانون، كما حدد قانون البروك. وتجدون في الباب الثاني لموسوعة القضايا الشرعية المعاصرة، الباب الثاني، ركزوا على الباب الثاني هذا، فيه تعريفات تبين أن البنك لا يستثمر وأن البنك يقترض ليقرض. هناك نقطة إشارة خفيفة فقط لأن فهمها يصعب جدا، لكن إشارة لأهل الاقتصاد يتوسعون فيها، وغير أهل الاقتصاد نستخدمهم في فكرها بسرعة. ما يعرف بخلق النقود، كيف خلق النقود؟ شخص معه 1000 جنيه ويريد أن يقرض أقصى ما يستطيع، فماذا يقرض؟ أقصى استطاعة له ماذا يقرض؟ 1000 جنيه. في الكتاب عندكم عرض لميزانيات بنوك، الباب الثاني هذا عرض لميزانيات بنوك. وجدت بنكا أقرض 146% مما عنده من الولاء. كيف هذا؟ يعني يكون عنده 1000 فيأخذ 1500، كيف هذا؟ هذا يعرف بخلق النقود، بمعنى أنها نقود مصرفية قرض فقط، يقرضها الزائدة ولا وجود لها، لا وجود لها. لذلك أبناؤنا الدارسون أرجو أن يقرأوا هذا بالتفصيل، وغير الدارسين يمرون عليه بسرعة، لكن عليهم أن يدركوا أن البنك يقرض أكثر من المال الموجود عنده. كيف؟ نفرض كيف لأهل الاقتصاد، وإنما نعرف هذا فقط. الجاهلية كانوا يقرضون أكثر مما عندهم أم يقرضون بعض ما عندهم؟ بعض ما عندهم. ولذلك تجد في الكتاب عندك من باب هذا، تجد فوائد البنوك أسوأ من ربا الجاهلية، أسوأ. يعني قال ربا الجاهلية لا أسوأ، لماذا أسوأ؟ لأنه يقرض ما لا وجود له وما لا يملكه بفائدة. وأهل الجاهلية كانوا يقرضون نقودا فعليا. إذا ودائع البنوك عقد قرض ربوي، لكن التساوى الخاصة في فوائد البنوك، إذا رجعنا إلى التساوى الخاصة في فوائد البنوك، هذه فتوى متقدمة منذ قرن تقريبا، كنت منذ سنة 1908، بين أن فوائد البنوك من هذه المحرر. إنما بصفة عامة نجد تضاربا في الفتوى في بداية القرن. لماذا في تضارب في الفتوى؟ يعني ما قلته الآن واضح أم غير واضح؟ هل نختلف؟ لماذا اختلفوا؟ لماذا تضارب في الفتوى؟ يقول لك هذا يكون حلال، هذا يكون حرام، أن تكون هذه ضرورة، أن يكون هذا يعني شيء مستحدث، لماذا؟ لأن البنك دارس الشريعة يدرس في مادة واحدة، وفي موظفون كثر يسأل ماذا في البنك؟ يكون هنا عندنا فتح حساب جاري وودائع وخطابات ضمان وخصم أوراق تجارية واعتمادات استنادية وفتح اعتماد، كتب الفقه ليس في شيء من هذا، لا يعرف. الذي يعمل في البنك يعرف هذا، يعرف معنى حساب جاري ومعنى ودائع العزل ومعنى خطاب ضمان ومعنى فتح اعتماد مستندي وفتح اعتماد، يعرف هذا تماما، لكن ما حكمه الشرعي؟ لا يعرف، لا يعرف. فمن في داخل البنك لا يعرف شيئا من الفقه، والدارسون للفقه لا يعرفون ما في داخل البلد. إذا كيف يصل الحكم؟ نتيجة أحد يحدثه ويحدث قد يحدث بما يرغب عن قصد الفتوى به، كما أشرت من قبل في عهد التأييد شخص يرى في إصدار فتوى معينة فيصور بطريقة بحيث قصد الفتوى.
ظل الأمر كذلك أيها الإخوة والأخوات إلى سنة كما أرجو أن تحفظوها جيدا. ألف من 384 هجرية، 1965 ميلادية، هذا التاريخ أرجو أن تحفظوه وأن تنسوه. أشرت من قبل لأن فضيلة الشيخ شمسوك رحمه الله حفظة واسعة سعى سعيا جادا حثيثا إلى إنشاء مجمع البحوث الإسلامية ليبحث في هذه الأمور المستفزة. بين أن هنا الناس لا تدري صح لا تعرف، قرر إنشاء مجمع البحوث الإسلامية لكن المجمع أنشئ بعد وفاته رحمه الله. فقبل هذا العام الذي ذكره بسنة انعقد المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية والذي وضع أسس المجمع وطريقة الاجتهاد في المجمع وأعضاء المجمع وما يتكون منه المجمع. مؤتمر التأسيس الأول، بعد المؤتمر نظر إلى الأمور التي تبحث، نظر إلى أهم الأمور وجد الحلول. أهم مسألة تحج الناس البنوك، فماذا فعل؟ جمع في المؤتمر الثاني مجمع البحوث الإسلامية من استطاع من علماء الشريعة ورجال الاقتصاد والبنوك، رجال الاقتصاد والبنوك يشرحون ما في داخل البنك، ورجال الشريعة يدرسون هذا ويبينون الشرح. الشخص الواحد لا يستطيع ان يفعل هذا. قد تجد في عصرنا نتيجة الدراسات الاقتصادية الإسلامية ودراسة الفقه والاقتصاد قد نجد من يقوم بهذا الآن، لما في الوقت الشيخ شمسوك ما كان أحد يستطيع أن يقوم بهذا. وحتى في عصرنا أن يكون فرد لهذا واحد عرضة للزلل والخطر والخطأ. وزفاء أن يجتمع هذا فاجتمع 85 عالما من 35 دولة إسلامية، لا مش عدد 85 يمثلون 35 دولة إسلامية. يعني إذا الذين اجتمعوا ليسوا من مصر فقط، 35 دولة. نظروا في القروض ثم في أعمال القروض. هؤلاء الذين اجتمعوا قدمت أبحاث في أعمال القروض ونقشت الأبحاث. عندما نقشت الأبحاث رجال السلك وجدوا الآية فأن الإدمان البنك ضامن، ضامن لرأس المال، ثم ضامن لدفع زيادة مقابل الزمن، ضامن لدفع زيادة مقابل الزمن. القرار
نعود إلى الجاهلية إخراج الدراهم والثمانين إلى أجل بزيادة معلومة مقابل الأجل فأبطله الله تعالى قرره، هذا ربا الجاهلية. هنا يضمن رأس المال مع الزيادة مقابل الأجل. الجاهل الشريع قال إذن صورة جديدة مما كان في الجاهلية مما نزل به القرآن الكريم. ولذلك المجتمعون بالإجماع لم يجد واحد بالإجماع. وإذا نظرنا إلى من حضر هذا الاجتماع نجد أساتذة كبار علماء لهم فضل على الأمة الإسلامية. هذا قالوا بالإجماع، قالوا هذا عرض هذا ومرة المال مع زيادة مقابل الزمن، قالوا هذا من الربا المقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، أي أن هذا لا يدخل في الاجتهاد، ليس مسألة اجتهادية وإنما مقطوع بتحريمه، أي حكم قطعي، حكم قطعي مقطوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة. إذا هنا هذا المؤتمر يعتبر تحولا في فكرنا الاقتصادي من الناحية النظرية، لأنه حسم الأمر، قال هذا من الربا المقطوع قطعي ليس ظنيا، في أحكام قطعية وأحكام ظنية، ومعظم الأحكام ظنية. لما هنا قال هذا قطعي ليس ماذا؟ لأن هذا يكون هذا الصورة مقطوع تحريم بنص الكتاب والسنة. ثم أضاف إلى هذا ما يصدق بالاضطرار والإقرار، فقال الاضطرار والإقرار، الإقرار بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاضطرار بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند ضرورة. ما عند ضرورة؟ الضرورة ليس معنى الضرورة أن تقول أنا عندي تجارة مضطر أخذ قرض ربا ولأساس التجارة، ليس ضرورة ولا حاجة. الضرورات التي كفلها الإسلام خمسة وست: الدين والنفس والعقل والعرض أو النفس والناس، هذه الضرورات التي كفلها الإسلام وحافظ عليها وجعل عقوبات للاعتداء عليها. فجعل أول الضرورات الدين، ولذلك يضحى بكل شيء في سبيل الدين، ولا يضحى بالدين في سبيل أي شيء. ولذلك عندما كنت هنا في محاضرات في أوروبا وأمريكا يقول لنا نحن هنا مضطرون لبيع الخمر وبيع الخنزير، لأن هنا المحل إذا لم أبيع الخنزير لا يأكل شرع اللحم الآخر، خمر لا يدخل محل. فكنت أقول لهم هنا الدين أولا، إذا كنت لا تستطيع أن تقيم هنا إلا وأنت تبيع الخنزير والخمر فلا يحل لك أن تبقى هنا، لأن الدين يضيح. ولذلك مجمع الفقه الإسلامي عندما بحث موضوع التجنس بجنسية الدولة غير الإسلامية، تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية أجاز هذا بشروط أن لا يكون هناك خطر على دين أو دين من هو مسؤول عنه. فإذا تعارض هذا مع الدين يضحى، ولذلك الإنسان يضحي بنفسه في سبيل الدين. الشهداء في سبيل الله يضحون بأنفسهم في سبيل الدين ولا يضحى بالدين في سبيل الله. بعد الدين النفس، العقل، العرض، النفس. ولهذا المرأة تكشف عورتها أمام الرجل للحفاظ على نفسها، ولادة متعسرة، ولا يوجد طبيبة مسلمة، وإنما يوجد طبيب، ولا يوجد إلا الطبيب حالة خطرة، يأتي الطبيب منه لتوجيهها، واطلع العورة المغلظة، وليس مجرد عورة عادية، لإنقاذ حياتها. هذا جائز. لماذا؟ لأن النفس قبل العرض، النفس قبل العرض، فيضحى بالعرض لسبيل النفس. آخر شيء المال، لكي تضحى بالمال لسبيل كل شيء. فما نرى في عصرنا يضحى بكل شيء في سبيل المال، هذا خلاف الإسلام. الإسلام جعل المال الأكثر ليس في الأول. المال يضحى به في سبيل كل شيء، ولا يضحى بشيء من الضرورات في سبيل المال. فإذا هنا الإفراد بالربا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة. لا يقول انا مضطر ان اخرج بالربا، تخرج يعني الربا يعني معناه معك زياده، فكيف انني مضطر؟ الافتراق بالربا محرم كذلك، لكن يرتدي اسمه عند الضروره، لا يجد طعاما، لا يجد شرابا، يحتاج الى علاج، فيخرج من السكن الذي يجد ايجار ضرورات، هنا يرتدي اسمه اذا افترض بالربا. انما افترض بالتوسل بالتجاره لبناء العمارة، للتوسع في أي شيء، هذا ليس ضرورة ولا يرتفع الجسم. الله عز وجل.